بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن بعض المسائل الأحكام المتعلقة بصيام النافلة، ومما مر معنا من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ماذا قلنا في هذا الحديث من حيث الصحة وغيره؟ نعم، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. تسأل أم تجيب؟ أحمد يقول ضعيف. أحسن، ضعفه الحافظ بن حجر أولا، المؤلف طريقته كأنه يميل إلى ضعفه، لأنه قال استنكره العقيلي، والشيخ الألباني أيضا ضعفه. طيب، من حيث فقه الحديث، من يذكر لنا فقه الحديث؟ ها، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. تفضل.
يكره صوم الحاج في يوم عرفة.
الحديث يدل على ماذا؟ نعم، تحريم صيام يوم عرفة لعرفة، يعني للحاج. ومن حيث هذا، من حيث الحكم، لكن قلنا أن هذا يعني ضعيف فلا يحتج به، ولكن الحاج إذا كان في عرفة فالسنة في حقه الفطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. مما لم نذكره قول الحافظ واستنكره العقيلي، هذا ما مر معنا من قبل. العقيلي رحمة الله عليه يعد من تلاميذ البخاري، من تلاميذ البخاري، له كتاب حافل اسمه الضعفاء، له كتاب حافل اسمه الضعفاء، مطبوع، طبع في مجلدين وطبع في 4 مجلدات، طبعات متعددة، طبع بدون تحقيق وطبع محققا بتحقيق الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي العراقي، وأيضا هناك طبع أجود منها، طبع أخرى. وكتابه الضعفاء طريقته أن يذكر الرواة الذين يرى أن فيهم ضعف، ويذكر أقوال علماء جرح التعديل بالإسناد، يقول مثلا حدثنا فلان عن البخاري أنه قال في فلان كذا وكذا، ثم يسوق له لهذا الراوي بعض الأحاديث الضعيفة التي رواها، فيقول ومن أحاديثه يعني الضعيفة ما حدثناه، ويذكر بالإسناد حديث كذا وكذا، ثم يتكلم عن الحديث. الشارح رحمة الله عليه نقل لنا أنه قال أن العقيلي يقول في كتابه هذا: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم عرفة بها، ولا يصح عنه النهي عن صيام. كتابه في الحقيقة كتاب مفيد في الضعفاء، كتاب الضعفاء العقيلي، وهو كتاب مشهور، لهذا الحافظ قال واستنكره العقيلي وسكت، فالباحث يفهم مباشر أنه استنكره في كتابه الضعف. وأنا فيما أعلم هو هذا الكتاب المشهور به العقيلي رحمة الله عليه، فهو كتاب من كتب ضعفاء الرجال. ومما استنكره العلماء على العقيلي نفسه أنه ذكر في هذا الكتاب علي بن عبد الله المديني إمام الجرح والتعديل، وعلي بن المديني هذا شيخ البخاري، يقول الحافظ بن يقول البخاري رحمة الله عليه: ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. وإذا ذكر علم العلل أول ما يبدأ الناس بابن المديني هذا، وكان يعرف بحية الوادي، وهو إمام من أئمة العلل. العجيب أن العقيلي ذكره في الضعف، مما جعل العلماء من بعده يغضبون عليه، حتى الذهبي غضب عليه وقال: أما لك عقل يا عقيلي، تذكر تعمد إلى إمام الجرح والتعديل فتذكره في الضعف؟ هذه من الأشياء، من المواقف التي احتد فيها الذهبي غضبا على إمام الجرح والتعديل. وفي الجملة كتاب، كتاب نافع حقيقة، كتاب جيد. هذا موضع تقريبا أول موضع يمر معنا ذكر العقيلي فيه، فأحببت التنبيه عليه. فمن الحسن لطالب العلم أن يتعرف على الكتب، تعرف على كتب العلماء. إذا تعرفت على الكتاب استطعت أن تتعرف على فائدته. لهذا من طريقة العلماء في الاستفادة من الكتب أن تتعرف على الكتاب، تعرف على الكتاب مثل التعرف على البشر. حين لو أنك تعرفت على إنسان وما عرفت عنه إلا اسمه فقط، التواصل بينك وبينه يكون ضعيف. لكن لو تعرفت عليه أكثر سيكون التواصل معك أكثر. يعني أحيانا تتعرف على بعض الناس وتكتشف أنه من قرابتك، فهذا لا ولو من بعيد تكتشف أنه هذا من قرابتك. هكذا الكتب، الطريق إلى التعرف على الكتب أن تقرأ المقدمة. هذا الكتاب في أي فن، في أي فن يتكلم. مثلا بعض كتب الجرح والتعديل وبعض كتب المصطلح تسمى بكتب النكت، فربما اشترى بعض الناس هذا الكتاب ظنا منه أنه في التنكيت والمزاح، يشتري كتاب وبعدين يفتح كتاب يشوف المسألة يعني ما فهم شيء. يعني يتعرف على الكتاب أو يتعرف ما إيش اسم الكتاب. فالغالب أن اسم الكتاب يدل على المحتوى. تتعرف على المؤلف وطريقته وكيف ألف الكتاب وسبب التأليف، هذه لمحة موجزة تأخذها من المقدمة. وأحيانا الكتاب إذا كان محقق، المحقق يخدم هذا الباب، يذكر لك النبذة عن الكتاب ولأي شيء ألف. حتى إذا ما احتجت في فن من الفنون يعني أن تقرأ كتابا تعرف إيش الكتاب المعتمد. تريد تدرس علم التجويد، إيش الكتاب المعتمد عند أهل هذا الفن. تريد أن تقرأ في علم الرجال، تريد أن تقرأ في تدوين السنة، تريد أن تقرأ في علم الحديث، في المصطلح، حتى ما تضيع وقتك. وربما تقرأ كتابا في فن يذهب عليك الوقت وغيره أولى منه بالقراءة. وربما يكون هناك كتاب في فن من الفنون كتاب جيد حسن، لكن عمل العلماء على غيره، فتكون بقراءتك له تجاوزت العمل الذي عليه أهل العلم، فقد يفوتك شيء من التحصيل. مثلا من كتب أهل العلم المعتمدة بلوغ المرام، هناك كتب أجود منه من حيث التأليف والكتابة هو أقوى، لكن عمل العلماء جرى على هذا الكتاب. فكم من شارح الله وكم من مختصر وكم من محشن وكم. فإذا قرأت هذا الكتاب من السهل اليسير أن تقف على شروحه ومعانيه، بخلاف غيره من الكتب. كان علماء يذكرون لنا كتاب المحرر لابن عبد الهادي، كتاب نافع جدا، كتاب عظيم، لكن ما خدم مثل ما خدم بلوغ المرام. بلوغ المرام قل أن تجد عالم إلا وله عليه شرح أو تأليف أو كذا. فتتعرف على الكتب من المفيد بمكان أن تستفيد، حتى يستفيد طالب العلم. الإعراض عن الكتب وعن قراءتها والتفقه فيها يدل على أن المعرض ليس بطالب علم، إنما هو من جملة عمل طالب العلم. سلاحه الكتاب، كتب علمية يتعرف عليها ويقرأ ويتابع الجديد وينظر حتى ولو بالاطلاع، ولا يلزم أن يكون له استطاعة أن يشتري، بل حتى لو بالاستعارة إذا سمع الكتاب وقرأه واستفاد منه. والذي يقرأ للعلماء يعرف يعني مكانة الكتاب عندهم والاستفادة منه. ربما بعض الناس يريد يكتب في مسألة من المسائل، لعدم اطلاعه يكون العلماء قد كتبوا فيها وألفوا رسائل وكتب ومناقشات، فيذهب عليه الوقت وهو يبحث في هذه المسألة، وربما لا يكون بحثه بذاك المستوى الذي كتب فيه أهل العلم. وأولى ما ينبغي أن يصرف المسلم همته إليه الكتب الستة، كتب السنة، وإن زاد في التسعة تعرف عليها وكيف طريقتها ويقرأ فيها ويحاول أن يتعلم ويقرأ وينظر كيف، لأن هذه هي عمدة دواوين السنة، وهي الدين وهي الإسلام، ففيها الدين. يصرف الإنسان همته إلى قراءتها والاستفادة منها والنظر فيها واقتنائها والإكثار من ذلك. وإذا أقبل الإنسان عليها عرف حقيقة يعني مكانة العلماء وكيف أنهم دونوا في هذا العلم واجتهدوا اجتهادا عظيما. درسنا في هذا اليوم يبتدئ من باب قيام رمضان، وبعده ما يتعلق بباب الاعتكاف، وهما خاتمة كتاب الصيام من هذا الكتاب النافع الفذ بلوغ المرام. في قيام رمضان ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، متفق عليه. وقد دل الحديث الأول على استحباب ومشروعية إحياء ليالي رمضان بالعبادة والصلاة والتقرب إلى الله جل وعلا. من قام رمضان، أي من قام لياليه، قال إيمانا واحتسابا. إيمانا أي حال كونه مؤمنا بالله ومصدقا، مصدقا بماذا؟ بوعد الله الذي وعد الطائعين. واحتسابا أي محتسبا الثواب والأجر عند الله. والاحتساب يقتضي الصبر والمصابرة، وهذا شرطان مهمان. هذا فيه تنبيه على الإخلاص في العبادة، الصيام لا بد له من إخلاص، الحج، القيام، كل عبادة من العبادة لا بد لها من إخلاص، الإخلاص واتباع السنة. ويحتسب العبد الأجر على الله سبحانه، إذا تعب، إذا أصابه من مشقة الصوم شيئا، إذا أصابه من القيام مشقة، إذا أصابه من الحج، سيحتسب الأجر عند الله. ولهذا من الكلمات الخاطئة التي تطلق أن يقول إنسان مثلا: والله خسرنا في الحج كذا وكذا، فإن ما قدمه في الحج لا يسمى خسارة. أو يقول كذا، هذه من العبارات التي ينبغي أن يجتنبها الإنسان. ها أقول والله الحج كلفنا كثيرا وخسرنا فيه كذا وكذا، لا، الذي صرفته لله ليس بخسارة. فحتى الألفاظ لابد أن تنقح، والألفاظ لابد أن تكون مهذبة في مثل هذا الجانب. وهكذا ما تنفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى إذا كان بالمعقول وفي الباب الشرعي. فإذا احتسبته الله عز وجل يعوضك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. الذي يثق بهذا بوعد الله سبحانه وتعالى سيرى هذا عيانا في الدنيا. تنفق درهم ويأتيك الله عز وجل ما هو أفضل منه، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ينفق 500 وما يشعر لو جاء 5000، 10 أضعاف. وقد حدثني بعض الإخوة بهذا، يقول: أنا أنفقت 500 وما أكملت الشهر إلا وجاءتني 5000 من حيث لا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. وحدثني بعض الإخوة أنه أنفق أيضا في بعض وجوه الخير نحو من 11000، يقول: فما شعرت إلا وجاءتني 8000. قال: فتذكرت الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلف، فقلت: يا رب بقي. يقول: فما هي إلا أيام وجاء الباقي. سبحان الله، شوف الإنسان إذا وثق بوعد الله سبحانه فإن الله ما يخيب، ما يخيبه الله سبحانه. فما أنفقته في وجوه الخير يحتاج إلى احتساب، إذا آخر الشيء يحتاج إلى احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه. وهذا من رحمة الله أن الله يهيئ لك سبل الخير ويعوضك في الدنيا ويأجرك عليها في الآخرة. تنفق الدرهم يكتب لك في الآخرة وتعوض إياه في الدنيا وتحتسب عند الله. فهكذا الآن المتذمرون من الصيام والقيام، هذا نقص عندهم الاحتساب. إذا كنت لا تطيق القيام في مسجد المساجد، قم في مسجد آخر بدون تذمر، ما في مانع أن تقوم على قدرك ما تطيق، لكن بدون تذمر. قل: الحمد لله وأحمد الله عز وجل أن وفقك للصيام والقيام. فمهم جدا أن يستشعر المؤمن هاتين الكلمتين العظيمتين إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. من الناس من يفرح بانتهاء رمضان، ومن الناس من يحزن، فالذي يحزن يحزن لأنه استشعر قيمة العبادة وعظمة العبادة، والآخر يفرح لأنه كالجبل على قلبه إلا من رحم الله. ثم تأمل الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو لا شك أجر عظيم، والغفران هو ستر الذنوب ومحوها، يستر الله ذنبك ويمحو. فإذا احتسب الإنسان ذلك غفر الله ما تقدم له من ذنبه، إذا احتسب هذا الأجر عند الله سبحانه. وقد جاء في هذا الباب أيضا في نحو هذا المعنى بقية الحديث. أبو هريرة له ثلاثة أحاديث في هذا الباب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كلها يقول فيها غفر له ما تقدم من ذنبه، الصيام والقيام وقيام ليلة القدر، والثلاث الأحاديث في الصحيحين، وربما جاءت بسياق واحد. يقول الشارح: جزاء القيام في شهر رمضان هو غفران الذنوب وتكفير السيئات، لكن تقدم أن هذا مقيد بتكفير الذنوب الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى، وإطلاق الذنب يشمل الكبائر والصغائر، لكن جزم إمام الحرمين بأنه يختص بالصغائر، ونسبه القاضي عياض لأهل السنة. وقال النووي: إن لم يوجد صغائر يرجى أن تخفف الكبائر. ففضل الله واسع، وهذا مر معنا. إمام الحرمين هو أبو المعالي عبد الله بن يوسف، كان يلقب بإمام الحرمين لأنه درس في الحرمين، جاور فيهما ودرس فيه، وهو من أئمة الشافعية، له كتاب في الفقه اسمه نهاية المطلب، هكذا طبع الآن، طبع في قطر ويوزع، وهو موجود عندنا في مصر، وهذا الكتاب يعتبر أصل من أصول كتب الشافعية الكبار. يقول النووي: إن لم يوجد صغائر يرجى أن تخفف الكبائر. فالإنسان يجتهد يشوف مثل هذا الأجر العظيم يناله الإنسان على قيام رمضان. والسنة في قيام رمضان أداؤه في جماعة، وهو ما يسميه العلماء بصلاة التراويح، بصلاة التراويح تصلى في جماعة إحياء للأمر الذي ثبته النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح أنه صلى بأصحابه ثلاث ليال، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خشية أن تفرض على الأمة، ومكث الناس كذلك حتى مات عليه الصلاة والسلام، ثم في خلافة أبي بكر، ثم في خلافة عمر أحيى الله عز وجل به هذه السنة. ولهذا فالجمهور على أن إحياءها في جماعة أفضل. وقال بعض الفقهاء: صلاة التراويح في البيت وفي بمفردك أفضل. قالوا: إذا أنت تصلي بنفسك وتخشع، فالمسألة ترجع إلى أنه إذا وجد من الناس من يرى أن إحياءه في بيته أفضل، وأنه يصلي ويقرأ القرآن، فهذا شأن آخر، وإلا في المعتمد استحبابها في جماعة مع المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من صلى في جماعة مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فهذا مما يدل على تفضيل صلاة التراويح في جماعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل في رمضان أو في غيره يصلي 11 ركعة، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك فالأفضل هو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، لكن هل هذا العدد هو المحصور وهو الذي لا ينبغي تجاوزه؟ الجواب لا، بل يجوز الزيادة على 11. فالجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على جواز الزيادة، وجمهور أهل العلم خلاف للمالكية على أنه تصلى 21 أو 23 ركعة. والمالكية عندهم يرون الزيادة أنها تصلى 39، أو 41. المقصود أن الأئمة الأربعة على جواز زيادة، وهذا هو الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت عنه الأدلة بجواز زيادة، وجاءت آثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان في أسانيدها ضعف إلا أن مجموعها يدل على أن لها أصل، وهي أنها أن فيها أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس بإحدى وعشرين، وفي رواية أنه قال صلي بهم إحدى عشرة، ولا تعارض بين الروايات، رواية إحدى عشرة صحيحة والرواية الأخرى أيضا صحيحة بمجموع الطرق، وهي تدل على أنه كان أمرهم بهذا وأمرهم بهذا، وأنهم ربما صلوا كذلك. وحتى الإمام مالك رحمة الله عليه، والإمام مالك توفي في سنة 179، يقول أدركت الناس منذ أكثر من 70 سنة وهم يصلون يعني نحو من 40 ركعة، وهكذا بعض التابعين يقول أدركت الناس منذ 100 سنة وهم يصلون 21. فهذا كان معروف، معروف في البصرة وفي الكوفة وفي مكة وفي المدينة، وعند علماء التابعين كان معروف أنهم يصلون ويطيلون الصلاة ويزيدون في عدد الركعات. ولهذا بعض العلماء يرى في التراويح أنها بحسب تناسب الناس، وأنها إذا كان يناسبهم الطول فيطيلون مع التزامهم العدد، أو يقصرون مع زيادتهم الركعات، وفي كل خير. والذي ترجح ويظهر أنه لو اقتصر الناس على 11 ركعة فهو أفضل، ويطيلونها قليلا تشبها بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولكن الزيادة ليست منكرة، المنكر هو إنكار هذه الزيادة، المنكر هو إنكار هذه الزيادة، لأن إنكار الزيادة عن 11 ركعة لم يعرف عن العلماء ولم يعرف عن السلف. نعم عرف عن بعض العلماء من المتأخرين، ولكن ليس لهم سلف. فالذي عليه العلماء والأئمة وهذا الذي ذكر، إذا صلى الإنسان 11 ركعة وأطال فيها القراءة فهذا أفضل، وإذا صلى 11 ركعة وقصر فلا بأس، وإذا زاد عن 11 ركعة فلا مانع. الأمر في ذلك إن شاء الله واسع، كما تدل عليه نصوص كثيرة من كلام العلماء ومن كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بقيام شهر رمضان. حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أهمية أو مزية ليالي العشر الأخيرة من رمضان. يقول الشارح رحمة الله عليه: الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل ليالي العام كله، لما خصت به من المزايا العظيمة والفضائل الجسيمة، التي أهمها ليلة القدر. هناك ليالي فاضلة وهناك أيام عشر فاضلة. من حيث الليالي، ليالي عشر رمضان، ومن حيث الأيام، أيام عشر ذي الحجة، لورود النص ببيان فضلها ومكانتها عند الله. فليالي عشر ذي الحجة، فليالي عشر رمضان الأخيرة فضلت بليلة القدر، العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. وعشر ذي الحجة جاء فيها حديث عبد الله بن عباس وغيره مما يدل على فضلها ومكانتها. هذا من حيث التوفيق بين الأدلة. وليلة القدر، هذه الليلة العظيمة، ذكرنا أنه جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث أيضا في الصحيحين. وجاء فيها سورة كاملة في كتاب الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال العلماء: القدر الشرف والمكانة، الشرف والمكان. وقيل إنه مأخوذ من التقدير، وذلك أن ليلة القدر تقدر فيها، يقدر فيها ما سيكون للخلائق التقدير السنوي، كما قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيكتب في ليلة القدر من سيعيش من هذا، من ليلة القدر إلى السنة التي بعده، ومن سيموت، والأرزاق تنزل، وهكذا. فالمؤمن عليه أن يكون أشد اجتهادا في العشر الأخيرة من رمضان عن غيرها من الليالي والأيام. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة، كناية عن اعتكافه وترك قربان النساء، وأحيا ليلة. الظاهر أن المقصود الليل كاملا، أحيا ليلة، وإحياؤه يكون بالصلاة وقراءة القرآن والذكر. لهذا لو استطاع الإنسان في العشر الأواخر أن يشغل بالطاعة والعبادة، وإذا تخلل ذلك شيء من الراحة لا بأس، وأن يترك نومه إلى النهار فهذا أفضل. وأيقظ أهله، وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بتحصيل أهله الخير، ومن حرصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعتكف فيها. ولهذا جاء المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك بالأحاديث الدالة على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قال الشارح رحمة الله عليه: والاعتكاف شرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله. والاعتكاف سنة باتفاق العلماء، ودل على استحبابه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى الآية: أن طهر بيتي، أن طهر بيتي، نحن قلنا وطهر. وأجمع العلماء رحمة الله عليهم على مشروعية واستحبابه. وهل هو واجب؟ الجواب لا، الاعتكاف ليس بواجب إلا أن يجيبه الإنسان على نفسه، إذا أوجبه الإنسان على نفسه. كيف يجيبه الإنسان على نفسه يا عوض؟ عوض إن شاء الله. كيف يجيب الإنسان الاعتكاف على نفسه؟ قلنا الاعتكاف سنة باتفاق العلماء، إلا أن يجيبه الإنسان على نفسه، أن ينذر، يعني إذا نذر، إذا نذر أن يكون اعتكاف، أو إذا حلف أن يعتكف، فيكون أوجبه على نفسه. وما حكم النذر يا يعقوب؟ إنسان قال: إذا شفى الله مريضي نعتكف خمسة أيام. الأولى أن لا ينذر، لأن النذر مكروه، هكذا تقول يعقوب؟ يقول: النذر مكروه. والدليل؟ بعضهم يقول لك النذر عبادة، كيف تكون مكروه؟ يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير. وأيضا فيه إلزام النفس بشيء غير واجب، فقد يلزم الإنسان نفسه بشيء ثم يعجز. تذكرنا سؤالك، ترى أنا اتصلت عليك في نفس الليلة لكن ما رديت. أخونا موسى نقل فتوى للشيخ الفوزان أن من أوجب على نفسه صيام شيء من رجب فهو نذر معصية فلا يلتزم به وعليه كفارة. لا يكفر بس مرة طيب. فالنذر لا يأتي بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يقدم ولا يؤخر. إذا الله عز وجل كتب عليك شيء فالنذر لن يغير فيه. الإنسان يقول: إن شفى الله مريضي سأفعل كذا وكذا، هذا لن يؤخر ولن يقدم، الذي مكتوب سيكون. فعلى هذا الإنسان لا يعود نفسه على النذر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل، يعني هذا ما بيتصدق إلا إذا حصل فائدة، اشترط. ولهذا النذر قسمان: نذر بدون اشتراط، ونذر مع الاشتراط. النذر بدون اشتراط أن يقول إنسان: لله علي أن أفعل كذا، هذا الكراهية فيه من جهة أنه يلزم نفسه بشيء قد يعجز عنه. والنذر الآخر الذي هو يسميه العلماء بنذر المجازاة، فهذا فيه نوع الكراهة من جهتين: الجهة الأولى مثل ما ذكرنا، والجهة الثانية أنه يترك يجعل العبادة على سبيل المقايضة، يعني إن أعطيتني يا رب كذا فعلت لك كذا، هذا الذي قيل فيه يستخرج به من البخيل. الإنسان يعتكف بدون أن ينذر الاعتكاف فيعجز عن ذلك. لكن لو نذر شيئا مما فيه التعبد لله سبحانه وتعالى فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وامتدح سبحانه الذين يوفون بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والاعتكاف مستحب وله فوائد، فإن المسلم يتفرغ فيه لطاعة الله ويعتكف في بيت من بيوت الله ويترك الدنيا وراء ظهره، وإذا اعتكف بدون جوال يكون أفضل وأحسن، يكون تفرغ أفضل، أو بجوال محصور لا يرد إلا على أرقام، لأن اليوم الاعتكاف مع الجوالات جعل الدنيا في المساجد، والإنسان أصبح يعني ما يتفرغ للقراءة القرآن للذكر للطاعة إلا من حزم نفسه، بخلاف الاعتكافات. أنت تذكرون أيام كان واحد يعتكف وما عنده تليفون، في فرق ما يدري فعلا. الاعتكاف من قبل وأنت ما عندك تليفون ما عندك شيء، خلاص أنت معتكف، وإذا احتاجوك أرسلوا لك رسولا وعلى بال ما يصل إليك ويخبرك الخبر، وإذا وصل إليك أخبرك كلمتين ومشى وانتهى. ولهذا هنا تكمن فائدة الاعتكاف، أن الإنسان يعني ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا يختم القرآن أكثر من مرة ويكثر من الدعاء والتضرع، ويجد يعني في قلبه روحانيات عظيمة جدا، بخلاف اليوم يعني الجوال فيه الاتصال المباشر والإنترنت والكذا وإلى آخره، يعني إذا ما اعتزل هذه يعني يصبح اعتكافه وإن كان جيد لكن يحتاج إلى مراجعة. فالسنة الاعتكاف العشر الأواخر، وسيأتي إن شاء الله معنا في الأحاديث، ومن لم يستطع فاعتكف يوما أو أقل أو أكثر فلا مانع. العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في أقل الاعتكاف وأكثره، اختلفوا في أقل الاعتكاف واتفقوا على أنه لا حد لأكثره، اتفق أهل العلم أنه لا حد لأكثر الاعتكاف. إذا اعتكف 5 أيام 10 أيام شهر شهرين سنة كيف، أكثر الاعتكاف لا حد له، لكن ما هو أقل الاعتكاف؟ من أهل العلم من قال أقله؟ أي من أهل العلم من قال أقل الاعتكاف يوم وليلة، قالوا أقل شيء يسمى اعتكاف يوم وليلة، ومنهم من قال يمكن أن يعتكف يوما بلا ليلة أو ليلة بدون يوم، وبعض أهل العلم يرى جواز الاعتكاف ولو لحظة، يقول يجوز الاعتكاف ولو لحظة. يعني الآن لو أنتم قبل أن تدخل الدرس صلون المغرب وتنوي الاعتكاف إلى العشاء، فعندهم أن هذا جائز وأنك تعتبر معتكف، تعتبر معتكف. والأدلة في الحقيقة في هذا الباب يعني ليست قوية، لكن مما يستند إليه بعض العلماء حديث عمر أنه قال: نذرت أن أعتكف، قال: يا نبي الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك. في الجاهلية نذر أن يعتكف يوما في المسجد الحرام، وفي رواية ليلة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه فقال: أوفي بنذرك. فاستفاد منه العلماء فوائد، فائدة الأولى أنه لما قال نذرت أن أعتكف ليلة قالوا فيه من الفوائد أنه لا يجب الصيام مع الاعتكاف، قالوا ومن الفوائد أن هذا هو أقل الاعتكاف، أن هذا هو أقل الاعتكاف. هل جاء النهي عن الاعتكاف ما هو أقل من ذلك؟ ما في أدلة تبين أن أقل من هذا لا يسمى اعتكاف، من حيث اللغة الذي يحبس نفسه في مكان معين في زمن محدود هذا يقال له معتكف. ذكروا عن بعض السلف ونسب عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد نووا الاعتكاف، فأنا حقيقة أحتاج بعيد عهد مراجعة هذه الآثار، إذا صحت فتصلح أن تكون حجة لمن قال بجواز الاعتكاف أقل من يوم وليلة. والذي يعني عليه الذي تدل عليه الأدلة والله أعلم أنه يعتكف يوم أو ليلة أقل شيء. الاعتكاف أقل من ذلك هو اعتكاف اللحظة واعتكاف الساعة، لم يشتهر عند السلف، يعني ما عرف عن السلف أنهم كانوا من الصحابة والتابعين وإذا دخلوا المساجد لحظة أو ساعة يعتكفون أو ينون هذا الاعتكاف. إذا صح هذا الكلام فيكون هم أدرى وأحرص على الخير منه، فلو كان يفعلونه لا نقل إليه. فهذا هو الإظهار. إذا أراد الإنسان يعتكف يكون اعتكافه أقل ما يكون يوما أو ليلة. ولكن مثل ما ذكرنا من أهل العلم وأظنهم مذهب الجمهور على جواز الاعتكاف أقل من ذلك إذا نواه. الأحاديث الواردة في هذا الباب، أولها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. العشر الأواخر من رمضان تبدأ بغروب شمس يوم العشرين، يوم 20 من رمضان إذا غربت الشمس بدأت ليلة 21، وهذه بغروب الشمس تبدأ العشر الأواخر. فإذا أراد الإنسان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فمعناه أنه عند غروب الشمس في يوم 20 من رمضان يكون في المسجد فيبدأ اعتكافه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. لكن جاءت الأدلة أنه كان عليه الصلاة والسلام يدخل معتكفة صبيحة أو بعد الفجر، ومعنى هذا أنه يدخل المعتكف يعني المكان المخصص لاعتكافه في المسجد بعد الفجر، يعني الفجر يوم 21، فهو يكون موجود في المسجد ويدخل معتكفة بعد الفجر كما سيأتي معنا. وقوله في الحديث حتى توفاه الله عز وجل دليل على استمرار استحباب الاعتكاف حتى بعد وفاته، لقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفيه من الفوائد جواز اعتكاف النساء في المساجد، يعني إذا أمنت الفتنة يجوز للنساء يعتكفن في المساجد أيضا. والاعتكاف كما ذكرنا السنة، فالمرأة تستأذن وليها وزوجها في الاعتكاف. وشرط الاعتكاف عند العلماء أن يكون في المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والجمهور على هذا. وقال الأحناف يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. كان معروف عند العلماء قديما عند الناس أنهم في بيوتهم عندهم مسجد، يجعل مكان من بيته يسمى المصلى أو مسجد البيت، المرأة تتخذه مصلى والرجل يتخذه مصلى. فهل يجوز أن يعتكف الإنسان في مسجد بيته أو مصلى بيته خاصة المرأة؟ الجواب لا، هذا ما يسمى اعتكاف. الاعتكاف لا بد أن تكون في المساجد كما ذكر الله سبحانه. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قوله في المساجد يدل على جواز الاعتكاف في كل المساجد لأنه عام، فيدخل فيه المسجد الذي تقام فيه الجمعة والمسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، ويدخل فيه المساجد الثلاثة المفضلة وغيرها من المساجد، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه جماهير العلماء. وأما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فالجواب عنه من جهتين، الأولى أنه لا يصح، والثانية أنه إن صح محمول على الأفضل. ولهذا العلماء رحمة الله عليهم على العموم، والبخاري رحمة الله عليه في صحيحه ذهب إلى ذلك أنه إلى عموم المساجد. والمستحب لمن أراد أن يعتكف أياما فيها الجمعة أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه جمعة حتى لا يضطر إلى الخروج. فإن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة تقام فيه الجماعة فقط، ففي هذه الحالة إذا جاءت الجمعة خرج إليها ثم رجع. وهل ينقطع اعتكافه أو لا ينقطع؟ فيه قولان لأهل العلم، لكن أظهر أن خروجه هنا لحاجة، كخروجه لحاجة الطعام والشراب. هذا بالنسبة يتعلق المكان الذي يعتكف فيه المسلم. وأفضل الأماكن من حيث الاعتكاف المساجد الثلاث، أفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم المسجد الأقصى، فهذه المساجد هي المفضل. ولهذا من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أجزأه أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أجزأه أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه كما جاء بذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرنا الزمان وذكرنا المكان، وشرط الاعتكاف هو عدم الخروج من المسجد، إلا لحاجة كما سيأتي معنا. فمما يتنافى مع الاعتكاف خروج الإنسان من المسجد لغير حاجة، فإذا خرج من المسجد لغير حاجة انقطع اعتكافه، انقطع اعتكافه. الطعام والشراب وحاجة الغائب، نعم، مثلا يحتاج أن يبدل ويرجع أو الاغتسال. إذا دخلت إليها تصلي ركعتين في نظري أنا خلف السور هذا ما 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 في ما هم من المسجد، إيه في نظري إنه ليس من المسجد. ومرة سئل الشيخ عبد المحسن رحمة الله عليه، الشيخ عبد المحسن حفظه الله، عبد المحسن العباد، سئل عن الحرم النبوي وأنا أسمع، قيل له الساحات من المسجد؟ قال نعم. فبحسب المسجد مكان لآخر، قال نعم. كان يسأل عن المسجد النبوي الساحات الخارجية هذه هل هي من المسجد؟ قال نعم. هذا فيما أذكره قديما. على كل بالنسبة يختلف الظاهر من مسجد لآخر، يعني يعني مسجدنا هذا، نعم، أي مسجدنا هذا يختلف، يعني حوالينا حدائق وأماكن غير معدة للصلاة. فإذا كان يحسب ما داخل السور من المسجد وأنت إذا دخلت تصلي ركعتين وكذا فهو من المسجد. إذا هذا المسجد المتعلق، ويأتي معنا إن شاء الله أيضا يأتي معنا هل يشترط فيه الصيام، سيأتي معنا في حديث عائشة. يقول المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قولها معتكفه يعني مكان اعتكافه. ومن السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ لنفسه في المسجد مكانا يضع فيه خباء يجاور فيه ويعتكف فيه، يعني خيمة جعلها في المسجد أو في مكان من المسجد إذا اعتكف يكون فيه حتى ينعزل عن كل أحد عليه الصلاة والسلام. فيستحب، يستحب أن يضرب للإنسان خباء في المسجد في مؤخرته أو في مقدمه بحيث لا يضيق على المصلين فيعتكف فيه. وإحياء ذلك أمر طيب لأن فيه تعليم للناس، تعليم للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إعانة للمعتكف على التفرغ للطاعة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. فيه بيان أن خروج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه بلا حاجة أمر يفسد اعتكافه ويبطله، لكن يجوز أن يخرج لما لا بد منه كإتيان بمأكل ومشرب وبول وغائط وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد من أجل ترجيل رأسه، وإنما يقربه من عائشة ترجله وهي في بيته، لأن كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملتصق بالمسجد، فبابه يخرج على المسجد عليه الصلاة والسلام. وبيت عائشة هو المكان الذي قبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يخرج من بابها إلى المسجد مباشرة عليه الصلاة والسلام. وخروج بعض البدن لا يعتبر خروجا ممنوعا، لأنه كان يخرج رأسه فيرجل هنا. لا ما يلزم، ما يلزم مني إذا نويت يوم يومين ثلاث، أهم شيء أنك تنوي الاعتكاف، فإذا لم تنوي الاعتكاف لم يصح. يقول الشارع: فيه من الفوائد أن لمس المرأة بدون شهوة لا يفسد الاعتكاف، وأن ملامسة الحائض للمعتكف وغيره جائزة، فبدنها طاهر وعرقها طاهر ولم ينجس إلا مكان الحيض وهو الفرج، وأن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وإصلاحه وغسله وأنواع التنظيف في البدن والثياب، وأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد لئلا تلوثه ولحدثها الأكبر الذي لا يخففه الوضوء. والمسألة فيها خلاف، الحائض هل تمكث في المسجد ولا تمكث، فيه خلاف بين أهل العلم تقدم معنا. ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه حديثا آخر لعائشة تقول فيه: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، يمس يعني جامع، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. ها هنا عند أهل العلم انتهى الحديث. ثم قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا موقوف عليها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود قال ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره، يعني كلمات الكلمتين الأخيرة هي من كلام عائشة، لا اعتكاف إلا بصوم، يعني هل يشترط في المعتكف أن يكون صائم؟ طبعا إذا كانت العشر الأواخر من رمضان فلا شك أن المعتكف يكون صائما إلا أن يكون معذورا، لكن في غير رمضان لو اعتكف هل يشترط أن يكون اعتكافه مع الصيام؟ قولا لأهل العلم أرجحهما أنه لا يجب، وأن هذا موقوف على عائشة، فلو اعتكف بلا صوم صح ذلك منه. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، قولها مسجد جامع يعني تقام فيه الجماعة، وعلى هذا لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة كمسجد الطرقات فهذا ما يقبل منه، لأنه سيفرط في صلاة الجماعة، إلا أن يكون امرأة، المرأة ليس بواجب عليها الجماعة، فمعناه لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن المقصد من الاعتكاف هو الازدياد في الطاعة، الازدياد في الطاعة، فإذا فرط في صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجبة على الراجح يكون قد فرط في أجر عظيم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، قال رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. فاختلف صحابيا، عائشة تقول لا اعتكاف إلا بصوم، وابن عباس يقول ليس على المعتكف صيام، فنبقى على الأصل أنه ليس عليه صيام. من مقاصد الاعتكاف في العشر الأواخر تحصيل فضل ليلة القدر، تحصيل فضل ليلة القدر، ومن قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر، من قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر، لأنه سيقوم، وإحداها هي ليلة القدر، ولهذا المؤلف ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بليلة القدر. فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، والأمر كما قال المؤلف أنه موقوف على معاوية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم، رواه الخمسة، ومنهم النسائي أخرجه في الكبرى كما ذكره الشارح رحمة الله عليه. والشارح نقل هنا عن العلامة الصديق بن حسن خان أنه قال رويناه بالأسانيد الصحيحة في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره. قوله بالأسانيد الصحيحة ظاهر أنه أن الحديث له طرق كثيرة، والمعروف أن هذا الحديث له إسناد واحد روي من طرق، بعض أهل العلم يضعفه وبعض أهل العلم يحسنه. هذه الثلاث الأحاديث في فضل ليلة القدر، وليلة القدر تعيينها كما ذكر الحافظ اختلف العلماء فيه على نحو 42 قول ذكرها الحافظ في فتح الباري. والراجح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها تنتقل، ربما تكون في أولها، وربما تكون في وسطها، وربما تكون في آخرها. والأحاديث التي ورد فيها أن ليلة القدر ليلة 23 أو ليلة القدر في ليلة 27 أحاديث لا تصح، لم يصح في الباب إلا حديث أبي بن كعب أنه أقسم بالله أنها ليلة 27، هذا صحيح عن أبي بن كعب، ولهذا قال العلماء أرجى الليالي ليلة 27، أرجى ليالي العشر أن تكون ليلة القدر هي ليلة 27، وقد اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأحياها حتى كاد يفوت الصحابة إدراك السحور. فالإنسان يتحرها في العشر كلها، وأكثر ويكون أكثر تحريا في ليلة 27. وهذا معاوية رضي الله عنه يقول هي ليلة 27، وأبي بن كعب يقول هي ليلة 27، وابن مسعود يقول من قام الدهر فقد أدرك ليلة القدر، أو بهذا المعنى. في حديث عائشة إرشاد إلى دعاء يستحب قوله إذا أدرك الإنسان هذه الليلة وعرفها بعلاماتها، أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والمقصود أنه يدعو بهذا الدعاء في الليالي كلها حتى يكون مدركا لهذه الليلة. ومن الأشياء التي جاءت بها السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض الأحاديث أنه سئل عنها فقال التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في ثالثة تبقى، إلى آخره. فهذه نبه العلماء أن الحساب يكون من آخر الشهر، لما قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في تاسعة تبقى، في عاشرة تبقى. كيف نعرف التاسعة الباقية؟ يحتمل أن يكون الشهر 30 أو أن يكون 29. فإن كان 30 فخصمت 9 ليالي تكون ليلة القدر تلتمسها في ليلة 21، وإن كان الشهر يعني ناقصا وقال في سابعة تبقى فيحتمل أن تكون 22. إذا قال في تاسعة تبقى، فإن كان كاملا فهي ليلة 21، وإن كان ناقصا فهي ليلة 20. والتمسوها في سابعة تبقى، إن كان تاما فهي ليلة 23، وإن كان ناقصا فهي ليلة 22. فمن هنا على المسلم أن يتحرى الليالي كلها، لأنه ما يدري هل يكون الشهر تام أو يكون 29. فمعنى تحريها قد تكون ليلة 22 هي ليلة القدر باعتبار أنها سابعة تبقى، وقد تكون ليلة القدر هي ليلة 24 باعتبار أنها مثلا خامسة تبقى، وهكذا. ختم المؤلف كتاب الحج بهذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وهذه الثلاث المساجد هي مساجد الأنبياء. المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام، والمسجد الأقصى بناه يعقوب عليه السلام، ومسجد المدينة بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مساجد الأنبياء. ومن صلى في المسجد الحرام فما هو الأجر؟ ها؟ أبو عبد الله الهاشمي يقول 100,000، توافقونه كلكم؟ أنا أخالفه، أنا أخالفه. ها؟ ها؟ من يأتينا بال ها؟ المؤلف ذكر الحديث، هو يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في المسجد الحرام لأذكره خير، خير من 100,000. قال صلاة في مسجدي خير من 1,000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وين مذكور هذا؟ المقصود أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، ما هل في رواية أنه خير من 100,000 صلاة؟ فإذا كان خير من 100,000 صلاة نقول هذا خير من 100,000 صلاة. والمسجد النبوي الصلاة فيه بكم؟ خير من 1,000. لو قلنا 1,000 معناه قصرنا، هي خير من 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام. وفي المسجد الأقصى جاء حديث أنها ب500، والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وذكر الشيخ الألباني حديث آخر، وهو أنه سئل عن الصلاة في المسجد الأقصى فقال للسائل صلاة في مسجدي تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى. فيكون الصلاة في المسجد الأقصى خير من 250 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام والأقصى. واضح إخواني؟ هذا الذي صح. المشهور عند الناس أنها 500، وهذا له أصل ورد فيه حديث ضعيف وهو حديث أنس عند الطبراني في الأوسط. يقول هنا الشارح قال ابن عبد البر إسناده حسن، إسناد فيه ضعف. فهذه المساجد هي المساجد المفضلة، المساجد المفضلة. الفائدة اللي ذكرها الشيخ الألباني في تمام المنة، من حاب أن يراجع في كتابه تمام المنة، فهذه المساجد المفضلة لا تشد الرحال إلا إلى، يعني لا تشد إلى بقعة، لا تشد إلى بقعة من البقع إلا إلى هذه الثلاث المساجد. معناها أن شد الرحال طلبا لبركة المكان والتماسا لفضله لا يكون إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. وهذا فيه النهي عن شد الرحال القبور كما هو الحال اليوم. اليوم الناس نواياها الإشارة إلى شد الرحال إلى القبور والأضرحة، ولا شك أن هذا هو الشرك الذي نهى عنه الإسلام. هذا لفظها. إذا صلاة
هذا هو الضعيف.
إيش عندك؟ هذا من حديث أبي الدرداء يقول، وفي معنى أحاديث أخرى. هذا بلغة الأصول الإسلام. إذا 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 ثبت فيه لفظ الخيرية فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لفظ الخيرية موجود في حديث في المسجد النبوي، صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة. فإذا قلنا ألف صلاة يكون في قصور، نقول خير من ألف صلاة. هنيئا لمن سكن المدينة أو مكة يصلي في الحرم، يعني وكان من المصلين في الحرم، أما إذا كان ساكن مساكنه لم يثنى مثل غيره. لكن من وفقه الله سبحانه ورزقه السكنة في تلك البقاع فلا شك أنه في خير. إن شاء الله بالنية تأتي الخير. طيب، فهذا الحديث يدل على فضل هذه الثلاث المساجد. ختم المؤلف الكتاب بهذا كتاب الحج، بهذه كتاب الصيام، بهذا الحديث إشارة والله أعلم إلى فضيلة الاعتكاف فيها، وأن هذه المساجد الثلاثة يفضل فيها الاعتكاف دون غيرها من المساجد. اليوم يا إخواني من حيث من الفقه، يعني من الفقه اليوم اللي سيعتكف في هذه الأماكن، إذا كان يرتاح في الاعتكاف فاعتكافه أفضل، وإذا كان اعتكافه في الحرم أو في مسجد من هذه المساجد الثلاثة يشغل قلبه مثل ما هو موجود اليوم النساء والزحام والشدة وكذا، فلا معنى لأن يعتكف الإنسان هناك. إيش المقصود من الاعتكاف؟ زيادة الإيمان والتقوي على طاعة الله سبحانه. إذا كان هذا المقصود موجود فلا شك أن الفضل مجتمع في هذه الأماكن. وأما إذا كان لا يجد ذلك ولا يحصله، الإنسان أدرى بنفسه يعتكف حيث يشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى. لأن الاعتكاف في المسجد الحرام الآن مع شدة الزحام واختلاط الرجال بالنساء يصعب على الإنسان، ولربما كان المسجد النبوي أفضل من هذا الباب، أنه قد يجد مكانا مهيئا أو غير ذلك، وربما بعض الناس ما يناسبه. فالمهم الإنسان طبيب نفسه، يسأل نفسه قبل أن يقدم الطاعة والعبادة ما الذي يزيد إيمانه وما الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب الصيام، ومن المجلد الثالث من كتاب توضيح الأحكام للعلامة البسام رحمة الله عليه.